والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية للعلامة البيقوني رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المحاضرة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو درسنا الرابع من دروس هذه الأكاديمية المباركة وأكاديمية الرشاد. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا إلى الرشاد، نجعلنا وياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهو شرح العلامة العثيمين على المنظومة البيقونية. وقد أخذنا مقدمة في بعض المسائل في اللقاء الماضي، واليوم نجعل مقدمة أخرى خاصة ببعض المصطلحات حتى يتسنى لنا فهم المنظومة بعد ذلك. فهناك مصطلحات لا بد من معرفتها أولا، والتطواف بها سهلة يسيرة حتى نتعرف على مصطلحات هذا العلم. وهذه المصطلحات هي: ما معنى الحديث؟ ما معنى الخبر؟ وهل هناك فرق بينهما؟ وما معنى الأثر؟ ما معنى السند؟ وهل هناك فرق بينه وبين الإسناد؟ وما معنى المسند؟ وما الفرق بينه وبين المسند؟ وما معنى المتن؟ وما معنى الحديث المتواتر؟ وما معنى الحديث الآحاد؟ وماذا يعنى بالمحدث والحافظ والحجة والحاكم وأمير المؤمنين؟ هذه مصطلحات لا بد من التعرف عليها أولا قبل أن ندخل في شرح المنظوم، نضيفها إلى ما مر معنا من تعريف علم مصطلح الحديث وتقسيمه إلى الرواية والدراية. كتبتم هذه المصطلحات، فإلى بيانها باختصار. الحديث والخبر، وهل بينهما فرق أم لا؟ الجواب: الحديث قيل هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وقيل هو ما أضيف إلى غير النبي كذلك. إذن الحديث هو ما قيل هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما ذكرنا، وقيل بل ويعم غيره أيضا، غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف أيضا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه حديث. والخبر قيل فيه ما قيل في الحديث، قيل هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وقيل أيضا ما أضيف إلى غيره. ويختص بما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، قال: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. أي يطلق على الحديث خبر ويطلق على الخبر حديث، سواء ما أضيف إلى النبي أو ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا خبر وقال هذا حديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، وقيل بينهما عموم وخصوص، فكل حديث خبر من غير عكس، يعني ليس كل خبر حديث. لكن الذي رجح ابن حجر ماذا؟ الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. والحافظ السيوطي في ألفيته قال: والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف للخبر. وشهر شمول هذا للأثر، شهر شمول هذين للأثر. يبقى إذن الراجح من ذلك ما رجحه ابن حجر أن الحديث والخبر عند أهل الفن مترادفان. ولهذا الحديث في إطلاقات الأئمة الكبار يطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استعمال أهل الفن. البخاري وأحمد والأئمة استعملوا هذا الاستعمال. قال أحمد رحمه الله: صح من الحديث 700,000 حديث وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث. هذا الفتى يعني أبا زرعة كان حافظة، ولهذا يذكرون من النوادر أنه جاءت امرأة وقالت: إن زوجي يقول إنك طالق إذا لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، فما تقول يا شيخ يا إمام؟ زوجي قال هكذا: أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. أو أن الرجل هو الذي سأل فقال: أمسك عليك زوجك، أي ليست بطالق. من الذي شهد له بهذا الحفظ الغزير؟ أحمد رحمه الله. فقال: وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث. الشاهد علق على هذا البيهقي فقال: وإنما أراد والله أعلم ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنه من التابعين. يبقى هنا أطلق الحديث على ماذا؟ على ما أضيف إلى النبي وعلى ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال عند الإطلاق يضاف الحديث إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو كذا. وإذا أردنا غير ما أضيف إلى النبي قيدناه، نقول حديث موقوف أو حديث مقطوع. وأما عند الإطلاق فإذا قلنا حديث فإنه ينسحب على ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اختصار لأقوال أهل العلم في الفرق بين الحديث والخبر. وقد تبين لنا أن أئمة الشأن لم يفرقوا بين الحديث وبين الخبر. طيب، وأما الأثر فإنه مرادف كذلك لهما، فيقال في الأثر فيما رواه النبي، في الأثر فيما جاء عن الصحابة والتابعين، فكلها آثار. ولهذا يقال أهل الأثر ويقال أهل الحديث، أي أهل الآثار في مقابل أهل الرأي. هذا بالنسبة للخبر والحديث والأثر والفروقات بينهما بينهم باختصار. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. طيب، السند ما هو؟ وهل هناك فرق بين السند والإسناد؟ الجواب: قيل بينهما فرق، السند والإسناد. والصحيح أنه لا فرق بينهما عند أهل الأداء أيضا. وحينئذ فما معنى السند أو الإسناد؟ المشهور مما ذكره كثير ممن صنف وممن نسمع أن السند أو الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا هو المشهور في الذكر، أنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والتحقيق بدقة إذا ما أردنا التعبير السالم هو أن السند أو الإسناد حكاية طريق المتن كما قاله ابن حجر، فقال فيه في الإسناد أو السند حكاية طريقة أو طريق المتن، وهو ما قاله ابن جماعة أيضا. الإسناد أو السند، قال السند الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن. طيب، هل هناك فرق بين التعريفين، بين التعريف المشهور بأن السند أو الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وبين أن السند هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية طريقة المتن، طريق المتن، هل هناك فرق؟ الجواب: بين التعريفين فرق دقيق. السؤال: وما هو؟ أن التعريف الأول وهو أن السند أو الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، اقتصار على السلسلة دون مباحثها. الإسناد سلسلة الرجال، طيب أين صيغ الأداء التي تربط بين الرجال، وأين الاتصال؟ فحينما نقول بأنه حكاية طريق المتن، إذن نذكر السلسلة بصيغ الأداء: حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، عن فلان، عن إلى آخره، لأن هذا له الاعتبار العظيم في الحكم على الإسناد. يبقى إذا ما السند حكاية طريق المتن، شوف دقة ابن حجر، دقة ابن حجر. ومن هنا أقول إن المتقدمين في كل فن هم أربابه الذين وضعوا قواعده، وإن المتأخرين لا غنى عنهم، لأنهم الذين شرحوا وبينوا وأصلوا وفرعوا وجهزوا وقدموا مادة السلف الخام إلى الأمة غضة طرية. لهذا أقول إن الذي يحدث معركة بين المتقدمين والمتأخرين ويجعل صراعا بينهم لجهله مبين، وعليه أن يتقي الله رب العالمين وأن لا يتكلم إلا بعلم وأن لا يقعد إلا بحق. انظروا إلى دقة كلام ابن حجر، هذا كلام كما قلنا للمبتدئين ولماذا وللمتخصصين. إذن المشهور في السند هو ماذا؟ سلسلة الرجال موصلة إلى المد، لكن الدقة أن نقول حكاية، أن نقول الإخبار عن طريق المد، أي بما هو عليه، حدثنا فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان، عن إلى آخره. يبقى يشمل مباحث الإسناد، يبقى هذا التعريف أشمل وعليه المحقق. يبقى إذن عندنا الآن، هل هناك فرق بين السند والإسناد؟ الجواب عند أهل الفن المتخصصين لا. قال ابن جماعة رحمه الله: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. أرجو من إخواني الكتابة، المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. البعض فرق، قال الإسناد أن تنسب القول إلى قائل تسند إلى قائل، والمحدثون على أن السند والإسناد لشيء واحد. طيب إذا كان شيء واحد فما معناه؟ معناه حكاية طريقة المد، الإخبار عن طريق المد. واضح إخواني؟ عرفنا الفرق بين الإسناد، وعرفنا معنى الإسناد والسند، هل بينهما فرق أم لا؟ طيب نأتي إلى ما بعد ذلك. ما معنى المسند؟ أو نأخذ المتن قبل المسند على اعتبار أن المتن هو ما وصل إليه السند. فما المتن؟ المتن باختصار ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، هذا هو المتن. فالمتن يصل إلينا بالإسناد، المتن هو الكلام، هو الكلام، سواء كان الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان كلام الصحابي، أو كان كلام التابعي، هذا بالنسبة للمتن. طيب بالنسبة لي الأمر الذي بعد ذلك، المسند بفتح النون، المسند، وما الفرق بين المسند والمسند؟ المسند قيل هو، بعض العلماء قال هو الحديث المرفوع المتصل سندا، حديث المرفوع المتصل سندا المختص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال ابن عبد البر هذا، والحاكم أيضا أبو عبد الله قال: المسند من الحديث، المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يتحمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول. وقيل المسند ما صح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء خص المسند بما صح. أما التعريف الذي مضى معنا، المسند إلى رسول الله نبي خاصة، يشمل الصحيح ويشمل الضعيف، وبعضهم خص المسند بالصحيح. فيقال هذا حديث مسند يعني صحيح. قال رجل ليحيى بن معين رحمه الله: حديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا، فقال له رجل: هذا مسند؟ قال: لا، ولكنه صالح. هذا مسند؟ قال: لا، ولكنه صالح. فدل هذا على أن ماذا؟ على أن المسند يقال في الحديث الصحيح، هذا المسند يعني صحيح. وقيل من معاني المسند أيضا الكتاب الذي جمع مصنفه مرويات الصحابة، فجعل لكل صحابي مروياته الخاصة، قال: هذا مسند عائشة، هذا مسند ابن عمر، هذا مسند ابن عباس. فالبعض أطلق أن المسند يختص بهذا من جهة الكتب، الكتاب المصنف على مسانيد الصحابة، على مسانيد الشيوخ. المهم يقال هذا مسند، مسند صحابي. مسند يعني جمع مرويات الصحابي التي يرويها المصنف في مواضعها. فهذا مسند عائشة، مسند ابن عباس، مسند ابن عمر، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا مسند أم سلمة. وعند التحقيق يقال بحسب تصنيف العلماء لا يختصون المسند من المصنفات بهذا، وإن كان يطلق على هذا مسند كمسند الإمام أحمد، لكن المسند لا يختص بهذا فقط من جهة الكتب، وإنما يتعدى إلى جميع كتب السنة التي أسند أحاديثها المصنفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيصح في كل كتاب أحاديث أن يقال مسند. ولهذا البخاري بما سمى كتاب يا إخوان الجامع الصحيح المسند، المختصر من أمور الرسول وسننه وأيام. طيب مسلم المسند الصحيح، طيب ابن خزيمة كذلك. إذن المسند يدخل في الكتب التي أسند المصنفون أحاديثها إلى روايتهم، هذا هو المسند. طيب والمسند؟ المسند هو الراوي نفسه، هو الراوي، هذا يقال مسند. وقيل يطلق أيضا على من أكثر الرواية والسماع وكذا، يقال مسند، شيخ مسند. هذا يعني كثير ماذا؟ المكثر من الرواية وغير ذلك. هذا هو معنى المسند والمسند. طيب وأما المتواتر فما معناه؟ الحديث باعتبار طرقه الواصلة إلينا ينقسم إلى قسمين: المتواتر والأحاد. ما الفرق بينهما؟ قال ابن حجر رحمه الله في النخبة: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع الحصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع الحصر في عدد معين، يعني بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول وهو ما له طرق بالعدد معين المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروط. يبقى ما المتواتر؟ الخبر الذي له طرق بالعدد معين وهو المفيد للعلم اليقيني يعني القطعي بشروط. طيب والثاني؟ أو مع الحصر بما فوق الاثنين المشهور وهو المستفيض على رأي المشهور. طب أو بهما يعني بالاثنين؟ قال ابن حجر والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. طب والرابع أو بواحد؟ الغريب، وكلها سوى الأول أحد. يبقى الأحد طرقه محصورة، إن كان بما فوق الاثنين فهو المشهور، وإن كان بالاثنين فهو العزيز، وإن كان بالواحد فهو الغريب. تبهتم يا إخواني؟ يبقى هذا هو المتواتر، وهذا هو الأحد بتعريف ابن حجر. طيب فوائد في المتواتر هذا، هل المتواتر من مباحث هذا العلم أصلا، مباحث علم الحديث؟ قال ابن حجر رحمه الله المتواتر على هذه الكيفية، وهو المفيد للعلم طبعا اليقين القطعي، ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. طبعا هذا في الجملة، ولهذا فإن المتواتر بهذا الاصطلاح من تعبير الفقهاء والأصوليين، إنما المشهور هذا مشهور عندهم، إنما المشهور عند المحدثين يقال حديث مشهور، يقال حديث مستفيض. إنما من المباحث مباحث هذا العلم الأحاد، حتى يبحث في إسناده ويبحث في رجاله. أما المتواتر هذا مشهور، هذا في العموم، لأنه يفيد ماذا؟ العلم القطعي، وطالما يفيد العلم القطعي إذن ليس فيه الاجتهاد. طيب سؤال، هل المتواتر يخص بعدد؟ هل المتواتر يخص بعدد؟ هل يعتبر العدد في حد المتواتر؟ الجواب الصحيح عند المحققين أنه لا يعتبر فيه عدد، ما لا 10 ولا 7 ولا كذا، طالما خرجنا عن حد الأحد فلا اعتبار بحد العدد. قال الحافظ ابن حجر ولا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ولا معنى لتعيين العدد على الصحيح. طيب سؤال في المتواتر، أعطنا أمثلة على المتواتر، بعض الأمثلة على المتواتر. نقول اكتبوا هذين البيتين فهما بعض الأمثلة على المتواتر، مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. هذا بالنسبة لأمثلة المتواتر. بقي مصطلح المحدث والحافظ والحجة والحاكم وأمير المؤمنين. نقول في مجموع هذه الأوصاف العلماء وضعوا حدودا، لكن أقول لكم هذه الحدود باعتبار محفوظات وباعتبار أقدار، فيعنيكم الآن أن نرتبهم باعتبار العلم بالمروي، مرويات والرواة والحفظ والإتقان، إلى نرتب من أدنى إلى أعلى، المحدث وهو أقلهم، فوقه الحافظ، فوقه الحجة، فوقه الحاكم، فوقه أمير المؤمنين، وهؤلاء هم أعلى الناس قدرا وأكثر الناس حذقا بهذا العلم. نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة المهمة جدا حتى نبني عليها بعد ذلك. فإذا قلنا المحدث، إذا قلنا الحافظ، إذا قلنا الحاكم، إذا قلنا هذا أمير المؤمنين في الحديث كأحمد كشعبة كسفيان كالبخاري، عرفنا هذا. وكذلك إذا قلنا هذا خبر، هذا حديث، هذا أثر، وكذلك إذا قلنا هذا إسناد، هذا متن، كل هذه مباحث دقيقة بارك الله فيكم لا بد من اعتبارها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.